الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله في تفسير سورة البقرة وفي أوائلها، وتوقفنا عند تفسير قول الله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وبما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال العلامة السعدي رحمه الله: ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة لتضمن التقوى لذلك. وصف الله عز وجل بالإيمان بالغيب، وهذا أمر باطن، وبإقامة الصلاة وهذا أمر من الأمور الظاهرة، والنفقة أيضا أمر من الأمور الظاهرة. وصف الله عز وجل أيضا بالإيمان بما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وما أنزل على الذين من قبلهم أو من قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام وما أنزل من قبلك، والتكاليف دائرة على هذه الأمور الثلاثة: على القلب، على نعم، أو التكاليف تنقسم إلى تكاليف قلبية وتكاليف بدنية ومالية، فترجع التكاليف إلى هذه الأمور الثلاثة المذكورة في هذه الآية. فهناك تكاليف قلبية كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره إلى غير ذلك من أمور الإيمان. وقد وذكر الله عز وجل في هذه الآية الإيمان بالغيب. وتكاليف بدنية ذكر الله عز وجل إقامة الصلاة، وتكاليف مالية ذكر الله عز وجل الإنفاق. والتكاليف دائرة على هذه الأمور الثلاثة، ومنها ما يجتمع فيها أو ما تجتمع في هذه الأمور الثلاثة، ومنها ما يجتمع فيها بعضها، فلا تخرج التكاليف عن هذه الأمور، إما تكاليف قلبية أو بدنية أو مالية. قال رحمه الله: ثم وصف المتقين العقائد الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة لتضمن التقوى لذلك. فقال: الذين يؤمنون بالغيب. حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل، المتضمن لانقياد الجوارح. وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس، فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر، إنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده، وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله. فهذا الإيمان الذي يميز بين الذي يميز به أو يميز به المسلم من الكافر، فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر، لأنه تصديق مجرد لله ورسله. فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به أو أخبر به كل ما أخبر الله به أو نعم أو أخبر به رسوله، لكل ما أخبر النبي أخبر به رسوله سواء شاهده أو لم يشاهده وسواء فهمه وعقله أو لم يهتدي إليه عقله وفهمه، بخلاف الزنادقة المكذبين للأمور الغيبية لأن عقولهم القاصرة قال أن عقولهم القاصرة المغصرة لم تهتدي إليها فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ففسدت عقولهم وبرقت أحلامهم وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله. فبين رحمة الله عليه أن الإيمان بالغيب هو الذي يحصل به التمييز بين المسلم وبين الكافر بعكس الأمور المشاهدة المحسوسة، فلا تكذب كما تكذب الأمور الغيبية. فالمؤمن في الحقيقة هو الذي آمن بالغيب صدق ربه في خبره وصدق رسوله عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به، ولم يقتصر الله عز وجل على ذلك فإنه لا يكتفى به. فمن آمن بالغيب ولم يأتي بالأعمال فلم يؤدي ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه من الصلوات ولم ينفق النفقة الواجبة فإنه لا ينتفع بمجرد الإيمان بالغيب، بل يكون كافرا بتركه للصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة وأحوال الآخرة وحقائق أوصاف الله وكيفيتها وما أخبرت به الرسل من ذلك، فيؤمنون بصفات الله ووجودها ويتيقنونها وإن لم يفهموا كيفيتها، وكل هذا يدخل في الإيمان بالغيب. كل ما غاب عنا مما جاء الخبر به في كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال ويقيمون الصلاة، لم يقل يفعلون الصلاة أو يأتون بالصلاة، لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة، فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها واجباتها وشروطها، وإقامتها باطلا بإقامة روحها وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله ويفعله منها. فهذه الصلاة التي قال الله فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي يترتب عليها الثواب، فلا ثواب للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها، ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها. إذن إقامة الصلاة ليس المراد بذلك مجرد الفعل على أي حال، والمراد بذلك إقامتها تامة أي إتمامها. يقيمون الصلاة أي يفعلونها تامة مستقيمة ليس فيها إعوجاج، فهذا إقامتها، وهذا يكون بالمحافظة على شروطها وأركانها وواجباتها، فكل هذا داخل في إقامة الصلاة. والإقامة تأتي على معنى المواظبة على الشيء بأن يجعل ذلك الشيء من الأمور الراتبة التي يداوم عليها، فيدخل في الإقامة على الصلاة المحافظة عليها والديمومة في فعلها. ومن ذلك الله عز وجل إلا ما دمت عليه قائما، أي مطالبا باستمرار ومداومة، نعم فالاستدامة والمحافظة على الصلاة داخل في إقامتها. ويدخل في ذلك ما عرفنا الإتيان بها تامة من غير نقص. ويقال قامت السوق بمعنى أن السوق تحركت ونفقت البضائع وصار لها شأن، فالأسواق النافقة تكون البضائع مطلوبة فتباع وتشترى ويكثر الطلب لشرفها. وهكذا الصلاة تعامل معاملة الشيء النفيس الشريف النافق، ولا تعامل معاملة الشيء الذي لا يؤبه له. وذلك يكون بالإتيان بها على وجه الشرع بواجباتها بأركانها وشروطها وواجباتها. قال ثم قالوا مما رزقناهم ينفقون. يدخل في النفقات، قد يدخل فيه النفقات الواجبة كالزكاة والنفقات على الزوجات والنفقة على الزوجات والأقارب والمماليك ونحو ذلك، والنفقات المستحبة بجميع طرق الخير. ولم يذكر المنفق عليه لكثرة أسبابه وتنوع أهله، ولأن النفقة من حيث هي قربة إلى الله. يقول ثم قالوا ما رزقناهم ينفقون. والإنفاق والرزق هو العطاء، ويدخل فيه الحلال والحرام من حيث هو. أما في هذا الموضع فالمراد بذلك الرزق الحلال، فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. أما الرزق من حيث العموم يشمل الحلال والحرام، وكل رزق من الله عز وجل، ما يحل وما يحرم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وخالفت المعتزلة فذهبوا إلى أن الحرام ليس برزق من الله عز وجل، وضلوا بذلك ضلالا بعيدا. فإن مقتضى ذلك أن هنالك من يرزق غير الله عز وجل، وهذا شرك في ربوبية الله عز وجل. فالحلال والحرام رزق من الله عز وجل، لكن ذاك طيب وذاك خبيث، ذاك يحل وذاك لا يحل. فالرزق والعطاء والإنفاق هو الإخراج، الإنفاق هو الإخراج، إخراج العطاء للمستحقين. وهذه الكلمة تدل على معنى الخروج، ومنه بيت اليربوع النافق لأنه يخرج منه، والمنافق لأنه يخرج من الإيمان إلى الكفر، والنفق أيضا يخرج منه، فيدل على معنى الإخراج. والمنفق هو الذي يخرج شيئا من ماله. ويدخل في ذلك كما ذكر المؤلف الزكاة الواجبة والنفقات على الزوجات والأقارب والمماليك، وأيضا يدخل في ذلك النفقات المستحبة. قال وأتى بمن، وأتى نعم الدالة على التبعيض، بمن وأتى بمن، نعم وأتى بمن الدالة على التبعيض لينبيهم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا، يعني في قوله مما، ومما أتى بمن الدالة على التبعيض، قال ينبيهم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا لينبيهم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم غير ضار لهم ولا مثقل، بل ينتفعونهم بإنفاقه وينتفع به إخوانهم. وفي قوله رزقناهم إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملككم، وإنما هي رزق الله الذي خولكم وأنعم به عليكم، فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم به عليكم وواسوا إخوانكم المعدمين. والرزق نعم، والمال هو مال الله عز وجل، والعبد إنما هو مستخلف بأمر الله عز وجل. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم فهو مال الله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالعبد مستخلف بالمال، ليس له الحق أن يتصرف فيه بما يشاء، المال مال الله عز وجل. ومن بخل عن أداء الواجب في المال فهو يبخل بمال غيره، يبخل بمال غيره، لأن المال هو مال الله عز وجل وهو رزق من الله عز وجل، لا بحول العباد ولا بقوتهم. قال وكثيرا مما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن، لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على عبيده. فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود سعيه في نفع الخلق، كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين، فلا إخلاص ولا إحسان. وهذا هو السر في الجمع بينهما، بين الصلاة وبين الزكاة. فالصلاة تتعلق بحق الله عز وجل، والزكاة تتعلق بالإحسان إلى الخلق، والله سبحانه وتعالى يحب الأمرين، ولهذا قال واعبدوا الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فما أحسنوا في عبادة الله ولم يحسنوا أيضا إلى عباد الله، فذمهم الله سبحانه وتعالى من أجل ذلك. والزكاة هي النماء، ومن أخرج زكاة ماله حصل له النماء والطهر، طهره الله عز وجل من الذنوب وكان في ذلك النماء له في الدنيا وفي الآخرة، فإن الله عز وجل يربي الصدقات عنده كما مذكور في الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والصلاة من حيث الأصل تأتي على معنى الدعاء، وهي لا تخلو من الدعاء من أولها إلى آخرها، من دعاء المسألة ومن دعاء العبادة. هو الذي يصلي عليكم، نعم وصلي عليهم أي ادعو لهم، وصلي عليهم بمعنى ادعو لهم، فيعلى معنى الدعاء. وفيها معنى أيضا اللين والخشوع، كقول القائل صليت العود، بمعنى قمت بتليينه، قمت بتليينه، ففيها معنى التليين والخضوع والخشوع لله عز وجل. فالمصلي يخضع ويخشع ويلين لربه سبحانه وتعالى، وهذا هو أصل العبادة، الذل والخضوع. لله عز وجل والصلاة فيها هذا المعنى معنى الذل والخضوع لله عز وجل. إذا نقف عند هذا الموضع من التفسير ونكتفي بهذا والحمد لله.